تأتي بغرائب وعجائب. لماذا؟ لأنه ما يعلم أصلا ما الخلاف الذي دار بين أهل العلم فيحدث قول من عندي نفسه. هذه مصيبة، مصيبة، لأنها خلاف للإجماع. كذلك لابد أن يعلم القواعد الأصولية في كيفية استنباط هذه الأدلة، استنباط الأحكام من هذه الأدلة، وإلا سيأتي أيضا بالغرائب وتجد الشواذ في الأقوال. المهم حتى لا نخرج، المصنف هنا قيد وقال ولم يتميز. مفهومه إذا تميز فلا، وهذا سأبينه لكم إن شاء الله بالتفصيل الآن وأوضح لكم وتأخذوا الراجح، ثم بعد ذلك بعد أن تضبطوا هذه المسألة الآن إن شاء الله ترجعوا وتقرأوا أقوال أهل العلم وتروا ما قالوا رحمهم الله سبحانه وتعالى. قال فإنهما يزكيان زكاة الواحد، يعني الأول والثاني الذي اختلط مالهما فإنهما يزكيان زكاة الرجل الواحد، لكن هذا متى؟ إذا لم يتميز. إذا وجبت عليهما الزكاة، إذا هذا المال وجبت عليه الزكاة، أما إذا لم تجب فلا. فمثلا اختلط مالي بمالك، وهذا المال كما سأبين وجبت عليه الزكاة، أنا عندي والمال الذي عندك وجبت عليه الزكاة، لكن لا نستطيع أن نفصل هذه الأموال، لكن أنا أعلم كم عندي وأنت تعلم كم عندك، فهنا تجب عليك وعلي الزكاة، وسأبين هذا بالتفصيل الآن إن شاء الله. ما الدليل على ذلك؟ قال عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع. كبير الحديث، لا يجمع بين مفترق، بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني يخشى الصدقة فيجمع حتى يزداد، أو كذلك المالك، لأن هذا الكلام موجه للمالك وموجه لمن؟ للمزكي. فانظروا الآن ما سنذكره إن شاء الله. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالتسوية، وما كان من خليطين، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالتسوية، يتراجعان بالسوية أو بالتسوية، كلاهما صحيح، لكن الحديث بالسوية، ولا شك أن نذكر اللفظ الموجود. قلت وهذا الحديث اختلف العلماء في تأويله أو في تفسيره، والصواب هو قول من قال إن الخلطة لا تحيل، يعني لا تغير، لا تحيل أحال الشيء حكم الزكاة أصلا. قالوا هذه الخلطة ليس عليها أصلا تأثير في الزكاة ولا تغير حكم الزكاة، يبقى النصاب الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كما هو، والمقدار كما هو، وهذه الخلطة لا تغير. لماذا؟ لا في الماشية ولا في غيرها، لا في الماشية ولا في غيرها. وكل خليط ليزكي ما معه، وكل خليط ليزكي ما معه كما لو لم يكن خليطا، كل خليط يزكي ما معه. فأنا اختلطت إبلي بإبل من خليل مثلا. هذه الخلطة صحيح أن إبل اختلطت بإبلي، لكن أنا أعلم ما الإبل التي معي والعدد وهو يعلم. إذن ننظر هل بلغ النصاب، وبلغ النصاب عنده يخرج الزكاة وأخرج الزكاة، وسيأتي تفصيل أدق من هذا. واضح؟ كما لو لم يكن خليطا كأنه لم يختلط. واضح لكم؟ ولا فرق. فإن كان ثلاثة خلطاء لكل واحد أربعون شاه، أنتم تعلمون في الأربعين شاه كم؟ شاه. الآن هذا يملك أربعين، والثاني أربعين، والثالث أربعين، فكيف؟ هذه مختلطة الآن، كيف الزكاة؟ اسمع. فإن كان قلنا ثلاث خلطاء لكل واحد أربعون شاه، فعليهم ثلاث شياه، عليهم ثلاث شياه، على كل واحد منهم شاه، على كل واحد منهم ماذا؟ شاه واحد، لأنه في الأربعين شاه. وإن كان خمس، وإن كان خمسة لكل واحد منهم خمس من الإبل وهم خلطاء. احنا قلنا في الخمس من الإبل شاه، إذن هؤلاء خمسة، خمسة اشتركوا في ماذا؟ في ماذا؟ في الإبل. الآن وصلت إلى كم؟ إلى 25. هل الآن يتغير الحكم ويصبح فيها بنت مخاط أو لا؟ عرفتم؟ ما فيها، على كل واحد شاه. ما نقول لا، نحن جمعنا الآن وصلت إلى 25، لا. وضح لكم؟ هذا هو البحث. أما أولئك قالوا لا، تغير الحكم، قالوا الخلطة أثرت. نقول ما أثر، لا تستعجل، سيأتي البحث، ما انتهي، لما انتهي إن شاء الله اطرحوا ما في قلوبكم ونقبوا عنه. فكرة. عرفتم البحث نحن كل ماذا نقول؟ تميز، سيأتيك ما لم يتميز، سيأتي. قلنا خمس من الإبل وهم خلطاء، فعلى كل واحد شاه، يعني الحكم ما تغير في هذا. الخلطة عند هؤلاء العلماء لا تحيل الزكاة، يعني لا تغير حكم الزكاة، افقهوا هذا. عرفتم؟ وهكذا القول في كل شيء، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وشريك بن عبد الله والحسن ابن حيي وعطاء وطاووس، كل هؤلاء رحمهم الله قالوا إن الخلطة لا تحيل الزكاة كالتفصيل الذي سبق. وقالوا معنى الحديث، الآن ما معنى الحديث إذن؟ قالوا نفسر لكم الحديث ونبين لكم ما معنى الحديث، وأنتم تنظروا أن فيهم من التابعين كعطاء. عرفتم؟ وقالوا معنى الحديث هو أن يكون لثلاثة 120 شاه، ثلاثة يكون لثلاثة 120 شاه، الأول يملك أربعين والثاني يملك كذلك، والثالث يملك كذلك. وضح لكم؟ فهل هذا الحكم يتغير أو لا يتغير؟ وضح لكم؟ انظروا الآن ماذا يفسر الحديث هم رحمهم الله. قال: هو أن يكون لثلاثة 120 شاة، الآن في الشيعة، لكل واحد ثلثها، لكل واحد ثلثها. الأول يملك الثلث، والثاني يملك الثلث، والثالث يملك الثلث. فيجب على كل واحد شاة، حكم ما تغير. وضح لكم؟ أنه إذا زادت على 120 تغير الحكم. تذكر؟ قال: فنهوا عن جمعها وهي متفرقة، لأنهم إذا جمعوا هذه الشياة وقالوا هي لواحد ستقل الزكاة، أليس كذلك؟ لا شك، ستصبح الزكاة قليلة، تصبح فيها كم؟ شاة واحد. انظروا إلى التلبيس والتدليس. لهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والتلبيس والتدليس على الساعي، لأنكم أنتم اختلطتم لا شك في المرعى، واوا لكن كل واحد يعرف ما معه. هذه الخلطة لا تعني بأنكم تخادع الساعي وتقول والله هذه مختلطة لواحد، فيأخذ المسكين شاة وهي عليها ثلاث شياة، فتقع في محظور عظيم وهو منع الزكاة. وبينت لكم أحاديث مانع الزكاة وما فيها من الترهيب العظيم في منع الزكاة. نعم. فيجب على كل واحد شاة، فنهوا عن جمعها وهي متفرقة في ملكهم تلبيسا على الساعي أنها لواحد، فلا يأخذ إلا واحدة. يعني كم تذكروا من 40 إلى 20 و100 شاة واحدة، فهم ماذا يفعلوا؟ يقولوا نخدع الساعي، لكن لا تستطيعوا أن تخدعوا رب الساعي، ما تستطيعوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم وقال: أيها الخلطاء اتقوا الله واحذروا، إذا اختلطت هذه الشياة فإياكم أن تدلسوا على الساعي، فإنكم تعلموا وتعرفوا بأن لكل واحد كذا وكذا، وأنت وجبت عليك الزكاة وهو وجبت عليه الزكاة وذلك وجبت عليه الزكاة، فادفعوا ما عليك ولا تلبسوا وتدلسوا. فلا يأخذ إلا واحدة، والمسلم يكون له، يعني الرجل الواحد، والمسلم يكون له 200 شاة، وشاتان فيجب عليه كم؟ ثلاث شياة، أليس كذلك؟ فيجب عليه ثلاث شياة. فماذا يفعل هذا الرجل؟ انظروا إلى الخبز، ماذا يفعل؟ يقول: أفرق. انظروا ماذا قال: فيفرقها قسمين ويلبس على الساعي أنها الاثنين لئلا يعطي منها إلا شاتين. انظروا، لئلا يعطي منها إلا شاتين، هذا تلبيس وتدليس، هو تلبيس إبليس. وكذلك نهى المصدق، يعني هذا الحديث، أيضا عن أن يجمع على الاثنين فصاعدا، نهى المصدق الذي يجمع الصدق أيضا عن أن يجمع على الاثنين فصاعدا ما لهم. قل تعال أنت معك وهو معك، نجمع ما معك من المال فنجعله خليط فيخرج زيادة في الزكاة. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من الساعي، فقال له إياك أن تفعل ذلك، فتخلط أموال الناس حتى تجب الزكاة فيها زيادة، عرفتم؟ فقال ليكثر أو ليكثر ما يأخذ، عرفتم؟ يعني يجمع ليكثر ما يأخذ، وعن أن يفرق مال الواحد في الصدقة وإن وجد في مكانين متباعدين. لماذا؟ يكثر ما يأخذ، هذا نهي عنه، عرفتم؟ فهذا الأول تجب عليه كذا، فإذا ضمت إلى غيرها خرجت زيادة، فيضم هذا المال حتى يخرج زيادة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الساعي عن هذا الفعل، ونهى المزكي عن هذا الفعل. وضح لكم توجيه الحديث؟ وقالوا، لكن بقي إشكال، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يتراجعان بالسوية؟ قال وقالوا ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كل خليطين يترادان بينهما بالسوية، هو الخليطين هذا، يلا عدنا حتى نكون البحث يتضح لكم إن شاء الله هذا المبحث، وبهذا تعلموا ما فيه، نكمل بعد الأذان. وقالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل خليطان يتردان بينهما بالسوية هو الخليطين في اللغة، يعني ما تحملوا على هذه المعاني التي حملتموها، خليط في فقط مرعى أو في الفحل أو أو أو، نعم، ما معنى الخليط في اللغة؟ لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين، فننظر إلى العرب ماذا يعني بالخلط. قال هو الخليطين في اللغة التي بها خاطبنا عليه الصلاة والسلام، هما ما اختلط مع غيره فلم يتميز، هذا هو الخليط. إذا مزجت الماء بالعصير هل تستطيع أن تميز؟ انتهى، هذا هو خليط، أصبح خليط، أليس كذلك؟ قال ما اختلط مع غيره فلم يتميز، ولذلك سمي الخليطان من النبيذ بهذا الاسم، من النبيذ هو ما ينبت ويتخمر ويصبح خمر. وأما ما لم يختلط مع غيره فليس خليطين. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبكم بلسان عربي ويقول لكم وما كان من خليطين، وأنتم تقولوا هذا يعرف ما له وهذا يعرف ما له، فقط اجتمع في مرعى واحد وأكل من مرعى واحد ما شاء الله أصبحت خلطة وأصبحت القربة والتواد، لابد أن يختلط بحيث لا يتميز، عرفتم؟ قال وأما ما لم يختلط مع غيره فليس خليطين، هذا ما لا شك فيه، هذا ما لا شك فيه. قالوا فليس الخليطان في المال إلا الشريكين، إلا الشريكين فيه اللذين لا يتميز مال أحدهما من الآخر، اختلط مالي بمالك ولا يتميز، فإن تميز فليس خليطين. وسأبين ما معنى هنا الخلطة، سيبين لكم ما معنى الخلطة. إذن الخلطة من المحال الغالب أنني إذا اشتركت مع رجل واشترك مالي مع ماله، الغالب يعني إذا وضعت اشترينا إبل أنا وهو، أنا وهذا الرجل، الغالب أننا نشتري هذه الإبل ونضعها في حوزتنا، لكن لا شك في أن هذا الرجل يعلم بأن له كذا من العدد، ليس كذلك؟ والآخر يعلم بأن له كذا من العدد، لكن لا يعلم هل هذه الإبل هي أو تلك، ما يستطيع أن يميز، هذا هو الخليط. لكن من يشارك في شيء ولا يعرف كم له، هل هذا يعقل؟ لا يوجد، إلا أنه يعرف لأن لي مثلا الثلث وأنت لك ماذا الباقي، أو لي أنا النصف وأنت لك النصف، لكن مالي ومالك متداخل ولا نستطيع أن نميز ونخرج مالي عن مالك، ففي النهاية أنا آخذ نصيبي وأنت تأخذ نصيبك، عرفتم؟ هذا هو الخليط الذي عنه. فلهذا قالوا فقالوا فإذا كان خليطان كما ذكرنا وجاء المصدق ففرض عليه أن يأخذ من جملة المال. يعني أنا أتيت كم معكم؟ والله معنا من الإبل كذا وكذا، هل تميزوا ما هي الإبل التي لك وأنت ما هي؟ قال لما نميز، نحن شركاء وخلطاء، إذن أنا سآخذ من جملة هذا المال الزكاة، ثم أنتما تراجع فيما بينكما بالسوية، فأنت إذا كان لك مثلا ثلث المال فأخرج ما أخذت من هذا المال الثلث فقط وأنت عليك الباقي، عرفتم؟ كما سأوقف. ففرض عليه أن يأخذ من جملة المال الزكاة الواجبة على كل واحد منهما في ماله، على كل واحد في ماله، لأنهم يعلم بأن هذا له الثلث وهذا له ماذا الباقي، وليس عليه أن ينتظر، وليس عليه أن ينتظر قسمتهما، ما عليه أن ينتظر، لا يقول والله أنا أنتظر حتى تقسم المال، ما نريد أن نقسم، نحن شركاء ومالنا واحد، خذ الزكاة التي علينا وانصرف، ونحن فيما بعد ماذا نتفق في هذه المال، في هذا المال الذي أخذ. قال أن ينتظر قسمتهما لمالهما ولعلهما لا يريدان القسمة. لماذا تريد أن تفصل المال؟ نحن ما نريد أن نقسم، عرفتم؟ وإن كان حاضرين، يعني فليس له، وإن كان حاضرين فليس له أن يجبرهما على القسمة، لا يقول لا أنت موجود وصاحبك موجود إذن لا بد أن تقسم المال، لا، يأخذ من المال رأس المال المجمل هذا، ثم بعد ذلك هم يتفقان، هما يتفقان أن يجبرهما على القسمة. فإذا أخذ زكاتيهما فإنهما يتردان بالتسوية، يعني فيما بينهما كائنين لأحدهما 80 شاة وللآخر 40، يعني أنا أملك 40 وأنت كم؟ 80. الآن ماذا نفعل؟ هو يأخذ الآن الزكاة. إذا قل هذا المال عني أنا تحت 40 ما توجب علي شيء، يعني يأخذ الزكاة لكن أنا ما يجب علي شيء، الزكاة واجب عليك أنت فقط، لكن إذا كانت أعلى فهي علي وعليك، فأنت عليك كذا وأنا علي كذا. وللآخر 40، وهما شريكان جميعا، فيأخذ المصدق شاتين، يأخذ المصدق شاتين. لماذا؟ لأن 80 التي عند الأول تجب فيها كم شاة، لأنه من 40 إلى 20 و100 شاة. وضح؟ تجب فيها شاة لأن الزكاة من 40 إلى 20 و100 شاة، والآخر تجب عليه شاة لأن عنده كم؟ 40. وضح لكم؟ لأن عنده 40. إذن أخذ من هذا ومن ذاك. وقد كان لأحدهما ثلثا كل شاة منهما، وكان لأحدهما ثلثا كل شاة منهما، لأن نحن إذا جمعنا هذه الشياة الصحيح أن لي أنا ثلث شاة والثلثان لك أنت، صحيح؟ لأن لو ماتت هذه الشياة كل هذه الشياة ماتت ورجعت إلى واحدة، أنا كم لي؟ الثلث، والثلثان لك أنت، لأننا نحن ماذا؟ جمعنا هذا المال واشتركنا فيه. قلنا تجب عليه شاة لأن عنده 40، وقد كان لأحدهما ثلثا كل شاة منهما، لأنه يملك 80 من 20 و100، يملك 80 من 20 و100، وللآخر ثلثها لأنه يملك كم؟ يملك 40 من 20 و100. وكانت هذه الشياة مختلطة، لا يستطيعان أن يميزا مال أحدهما عن الآخر، لكن يعرفان العدد فيترادان بعد أخذ صاحب الزكاة الزكاة بينهما بالتسوية أو بالسوية، فيبقى لصاحب 40 39، أليس كذلك؟ فيقول له خلاص أنا يبقى لي كذا وأنت يبقى لك كذا، ولصاحب 80 79. وضح لكم؟ لا، وأخذ الآن شاتين. نعم، أخذ شاتين لا شك، لأن الأول عليه كذا والثاني عليه كذا. ورجح هذا القول ابن حزم، انتبه للمسألة، لأنه إذا جاء أنا أتيتك الآن قلت لك كم معكم من الخليط، قلت والله نحن نملك 20 و100، معلوم في 20 و100 كم شاة، لكن أقول أنتم لا شك أنك تعرف كم لك وكم له، تقول والله أنا لي ثلث المال وهو له ثلثا المال، فأقول تعال إذن عليك أنت كذا وعليك كذا. وضح لك؟ أنا أخذ هاتين الشاتين من رأس المال الذي معكم، أنتم الآن بعد ذلك اتفق.
ويكون الجمع هنا فصل؟
ما معنى فصل؟ لا ما فرق، لأنه ما أخذ من هذا وهذا، لأن هذا له مال يعرفه وهذا له مال. أنت تعرف كم تملك؟ ما يوجد شريك يا أخوان ما يعرف ماله. وليش الفائدة يشترك مع صاحبه وهو لا يعرف أن له الثلث؟ سيحصل في النهاية الشجار، أليس كذلك؟ هذا ما يوجد شريك ما يعرف كم له. ورجح هذا القول ابن حزم في المحلى ونصره، راجعه في المجلد الرابع في 53 و100 إلى 63 و100، وراجعون المعبود في المجلد الرابع في 500، وفقه السنة في المجلد الأول في 25 و300. لهذا صدرنا القول وقلنا إن الخلطة لا تحيل الزكاة. ما معنى لا تحيل؟ يعني لا تغير، اختلطا أو لم يختلطا الحكم واحد عندنا، لكن في النهاية نأخذ المال وأنتم تراجعات سوية. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء، المؤلف هذا هو قوله، نعم، وقال ما لم يتميز، عرف؟ لا إله إلا الله. نعم، يزكي كل واحد لا شك، وإلا ما الفائدة؟ إذا أخذنا رجع إلى قول من قال بأنه يجتمع ويخرج المال. هل حديث علي بن أبي طالب مرفوع أن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو خاص بقيام الليل؟ هذا ليس بخاص، هذا يبقى على عمومه، أنه إذا قام يصلي هذا اللفظ عام وتدخل فيه جميع الصلوات. فإذا قام يصلي وليس معنى قام معناه في الليل، لأن المراد به قام أي قام بفعل الصلاة. واضح لكم؟ قام يصلي أي قام بفعل الصلاة، دنا منه هذا الملك. والله أعلم. لا، وضح لك ما معنى السوية، فيقال أنت لأن في مالك كذا أخذ منه، إذا نقصت شاء، وأنا في مالي كذا نقص شاء. عرفت؟
بعد 6 أشهر اشترى 5 أصبح 10، فمتى يحسب الحول؟
هذه ما حل عليها الحول،
يعني 5 يفرق الخمسة وخمسة يحسب.
اي نعم، الخمسة الأولى الآن، هذه الخمسة الأولى يزكيها، ثم بعد ذلك سيحول الحول فيضم هذه الزكاة. فإما أن يستطيع أن يميز كما يقول بعض أهل العلم، بمعنى أنه يميز هذا المال عن ذاك، أو كما قال الجمهور بأنه بمجرد دخول هذه الأموال عليه فإنه يزكيها بجميعها، وهذا هو الأقرب. ما في حول خلاص من بداية الخمس، يعني الآن الزكاة في بداية الخمس هذه أصبحت 5، بحولان الحول زادت عنده إبل، نقصت عنه إبل، كل هذه في آخر السنة وجد أن عنده 10 15، يزكي عن الجميع. هذا قول جمهور العلماء خلافا لابن حزم رحم الله الجميع. وهذا في الأموال أيضا، يعني أنا معي الآن مال وجبت فيه الزكاة أول السنة، الآن أنا الآن معي مال الآن بلغ النصاب في رمضان مثلا، ثم بعد رمضان بدأ المال يزيد، أتاني مال، ثم بعد ذلك نقص، ثم أتاني مال زيادة، إلى رمضان القادم كان معي في البداية كنت أملك مثلا 10,000، إلى رمضان القادم الآن بلغت النصاب وجب فيها الزكاة، لكن متى وجبت؟ لما يحول عليه الحول. بعد أن حال الحول ملكت كم؟ 20 مثلا. الآن عن كم تزكي؟ عن 20. هذا قول جمهور أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن هذا أولا أسهل للمزكي، وثانيا يستطيع أن يعلم المال الذي وجد عنده، لأن المال الغالب فيه الحركة، خلافا ابن حزم. هذا لصاحب المال اليسير يستطيع يميز، لكن بالله عليكم أصحاب الملايين ماذا يفعلون؟ في دقائق وفي ساعات وفي أسابيع تدخل أموال طائلة وتخرج، تدخل وتخرج. فنقول له آخر السنة زكي المال الموجود، وإلا سيقول لا أزكي إذا كان بهذا الأسلوب أحسب المال الآن حتى يحول عليه الحول، وبعد نصف ساعة دخل علي مال آخر، وبعد شهر دخل علي مال ثالث، كم أحسب؟ سأضيع هذه الزكاة. قال العلماء رحمه الله يجب عليه أن يزكي عن الجميع، وضح لكم يجب عليه أن يزكي عن جميع ماله خلافا لابن حزم، وإن كان كلام ابن حزم أدق لأن الدليل الظاهر معه، لكن حتى لا نكلف الناس بأمر يصعب عليهم أن يتخلصوا منه ثم بعد ذلك يؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى ترك الزكاة. قال الجمهور إذن يفعل ما ذكرنا. أوضح لكم؟ رأي الجمهور ما يتعب نفسه، بداية السنة وجبت الزكاة ثم الأموال تدخل، ما يحسد إلى أن حال الحول ينظر كم معي كذا مبلغ أخرج عن الجميع. ابن حزم لا، يقول بعد شهر دخل عليك مال احسب هذا المال وانتبه له، بعد شهرين دخل عليك مال احسب هذا المال وانتبه له، يعني ستصبح تزكي طوال السنة. هذا إذا دخل عليك الشهر ثم بعد شهر دخل عليك مال ثم بعد شهر دخل عليك مال، كل هذه نصاب ما شاء الله، الشهر هذا نزكي، الشهر الذي بعده سأزكي، الشهر الذي بعده سأزكي، وما تنتهي. عرفتم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نبحث في كتاب الزكاة، وبينا الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبينا زكاة النقدين والزروع والثمار والمواشي، وانتهينا من جميع هذا، وبقي أمر آخر وهو الأخير، وهو زكاة الركاز. قال المصنف رحمه الله تعالى رابعا زكاة الركاز. قال: الركاز دفن الجاهلية، الركاز دفن الجاهلية. قلت: ويعرف ذلك، المصنف هنا انتبهوا إلى قوله الركاز، الركاز من ماذا أخذ؟ من الشيء المركوز أي المدفون، واضح لكم؟ إذن الركاز الذي سنبحث فيه هو المال المدفون. هذا المال المدفون إذا وجده الإنسان كيف يتصرف فيه؟ وهل كل مال يجده مدفون يخرج زكاته، أو بعض هذه الأموال تعتبر فيها الزكاة وبعض هذه الأموال إنما داخلة في حكم اللقطة؟ وستأتي إن شاء الله مسألة اللقطة. لهذا قيد المصنف رحمه الله تعالى بقوله دفن الجاهلية. لماذا قيده بالجاهلية؟ حتى يخرج ما كان من دفن الإسلام. فإن وجدت مال عليه علامة من علامات الإسلام أو المسلمين فإن هذا لا يعتبر ركاز. فرق، وضح لكم؟ هذا المال لا يعتبر ركاز، بل هو داخل في حكم اللقطة، فيعرف سنة ثم بعد ذلك يتصرف فيه ولكن يضمن، كما سنبين هذا إن شاء الله في باب اللقطة. إذن ما المراد بالركاز؟ المراد بالركاز المال المدفون من مال الجاهلية. كيف نعرف ذلك؟ قلت: ويعرف ذلك بكتابة أسمائه. تجد يكتب على هذا المال أسماء قديمة قبل الإسلام، واضح؟ يكتب عليها أسماء كعنتر وغير هذه الأسماء التي هي كانت في الجاهلية قبل الإسلام. فبعد ذلك إذا رأيت هذا المال تعرف أن هذا كان من دفن الجاهلية وليس من دفن ماذا؟ الإسلام. ونقش صورهم كذلك تعرف ذلك بماذا؟ بنقش الصور القديمة، هذا يعتبر ماذا؟ ركاز. ونحو ذلك يعني نحو ذلك مما يعرف بأن هذا المال جزما لم يكن من مال المسلمين، بل هو من مال الكفار، من مال الجاهلية القديم. هذا المال الشرع لم يتركه وبين ما فيه وماذا على من وجده، فلهذا حكم الركاز مهم جدا حتى لا يقع الإنسان ولا يستطيع أن يفرق بين اللقطة وبين الركاز، لأن الركاز ستخرج منه جزء والباقي هو لك تتصرف فيه كيفما شئت، أما اللقطة فهي ليس لك إنما هي لصاحبها فتعرفها سنة، فإن لم تجد صاحب هذا المال بعد ذلك تتصرف فيه، ولكن رغم ذلك تضمن، عرفتم؟ وهذا سيأتي في اللقطة. فإن كان عليها علامة الإسلام فهو لقطة، وسنبين إن شاء الله ما معنى اللقطة وما تعريف اللقطة في باب اللقطة. وليس بكنز، وليس بكنز. وكذلك إذا لم يعرف هل هو من دفن الجاهلية أو الإسلام يعتبر ماذا؟ لقطة. وضح لكم؟ إذا لم يعرف هل هذا من دفن الجاهلية أو من دفن الإسلام ولم تستطيع أن تفرق لأن فيه بعض العلامات فهذا يعتبر لقطة، يعرف وبعد سنة يتصرف فيه من وجد وليس عليه شيء. وضح لكم؟ راجع فقه السنة في المجلد الأول في 27 و300، والمغني في المجلد الرابع في 32 و200. إذن ما هو الركاز؟ الركاز هو دفن الجاهلية، أليس كذلك؟ هو دفن الجاهلية. السلام عليكم. فإذا وجدت هذا المال مدفون فله حالتان، الحالة الأولى إما أن تعلم بأن هذا المال عليه صور أو أسماء أو نقوش أو أمور أخرى تدلك على أن هذا المال مال الجاهلية، هذا الذي سنبحث فيه وهذا الذي سنتكلم عليه، وهذا هو الركاز، هذا هو الركاز الذي سنبحث فيه. أما إن وجدت علامة من علامات الإسلام وتبين لك بأن هذا المال من مال المسلمين فإن ذلك يعتبر لقطة وليس هذا بحثنا، عرفتم؟ وليس هذا بحثنا، إنما البحث سيكون في الركاز، ففرقوا بين اللقطة وبين الركاز. الركاز هو مال الجاهلية ودفن الجاهلية، فلهذا المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال دفن الجاهلية، قال الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال، الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل، هذا مهم أيضا. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان ينقب عن هذه الآثار ووجد هذا المال فهذا لا يدخل في حكم الركاز، أليس كذلك؟ إنما كان في مكان ونقب تنقيب يسير ولم يخسره شيء ولم يكلفه شيء فهذا هو الركاز. أما إذا أتى بمعدات وأتى من يقوم بالحفر ويبحث عن هذا الركاز وإلى آخره ويبحث عن هذه الأموال فهذا لا يدخل في حكم الركاز، فرقوا. واضح لكم؟ الذي كما قال المصنف الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال، يعني لا يدفع فيه المال حتى يبحث عن هذه الأمور، ولا يتكلف له كثير عمل كما في المناجم. أنتم تعلموا أن الآن ينقب عن أمور كثيرة ويبحث عنها، فهذا لا يدخل في حكم ما نحن فيه. واضح لكم؟ لأن هذا يدفع فيه تدفع فيه الأموال الطائلة، ويوجد العمال الذين يقوموا بالبحث عن هذه الأمور. لهذا قلت، قال الإمام مالك، اسمعوا إلى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون، الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون، إذن المسألة لا خلاف فيها، وهذا قول أهل العلم. إن الركاز إنما هو من دفن ما لم يطلب بمال، ما لم يطلب بمال، انتبهوا إلى قيد الإمام مالك، ولم يتكلف في نفقته، ولم يتكلف في نفقته، أو كما قال ولم يتكلف فيه، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة. واضح لكم؟ إذن الركاز، قال إن الركاز إنما هو دفن، يوجد من دفن ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة. فدل هذا على أنه إذا تكلف فيه ودفع فيه المال فإنه لا زكاة فيه. فلهذا قال: فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. هذا قول أهل العلم، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى أقوال أهل العلم، ولا يتأول النصوص على كيفه ويأتي بالغرائب والعجائب، لا. انظروا إلى قول الإمام مالك، قال كما بينا لكم الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا، ثم قال: ووجدت وسمعت أهل العلم يقولون كذا وكذا. إذن ما هو الركاز؟ الركاز الذي لا يطلب بماذا؟ هو دفن الجاهلية، الذي لا يتكلف في طلبه ولا يدفع المال حتى يطلب. فأنت مثلا تمشي في أرض من الأراضي، ثم جلست وبحثت وأخذت تحفر هذه الأرض، تبحث عن ماء أو تبحث عن أمر، فوجدت هذا الكنز، هذا الذي نبحث فيه. أما تدفع الأموال وتتكلف في البحث عن هذا